بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
الجملة الثانية في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة،
ما شاء الله،
وهي 5.
طبعا هناك آداب يعني ظاهرة وآداب باطنة، خصوصا والإحرام عبادة ربما يفاجأ بها كثير من الناس، خاصة الذين يحرمون أول مرة، هم يقبلون على عبادة متميزة، يعني أنت اعتدت أن تصلي أن تصوم، أما أن تحرم، أما أن تتجرد لله تبارك وتعالى بثوبين يشبهان الكفن، يدل ذلك على تركك للدنيا بكل ما فيها، وعلى إقبالك على الله عز وجل بشيء واحد، وهو افتقار العبودية إلى مقام الربوبية. نعم.
الأول أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام.
سبحان الله.
أعني إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذي يحرم الناس منه،
يعني عندما كان الناس يحرمون من الميقات، كما نفعل أحيانا، مثلا عندما نخرج بالبر فنصل إلى آبار علي، فهناك ماذا نفعل؟ نغتسل ونلبس الإحرام هناك. نعم. وكذلك عندما نذهب مثلا إلى التنعيم، أيضا ربما نغتسل وأيضا نلبس لباس الإحرام هناك. نعم.
ويتمم غسله بالتنظيف، ويسرح لحيته ورأسه، ويقلم أظافره، ويقص شاربه، ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة.
طبعا هذا الكلام إخوتي الأكارم ربما كثير من الناس لا يفعله الآن. لماذا؟ لأنه يفعل كل ذلك في بيته قبل أن يحرم، يعني أنت الآن مثلا تصل في الإحرام بالطائرة، لا تفعل ذلك لأنك فعلت كل ذلك في البيت. وكذلك الإنسان ربما كان في العمرة، يكون قبل يوم أو يومين مساوي عمرة وبالتالي متحلل وكذا، فهالأشياء كلها ربما لا يفعلها. لكن الإنسان الذي كان يمشي في الطريق مدة طويلة، وربما طال شعره وظفره، وربما ظهرت منه الروائح الكريهة، الآن ماذا يفعل عند الإحرام؟ يزيل كل ذلك ليتنظف ظاهرا، ولتكون النظافة في الظاهر عنوان النظافة في الباطن.
الثاني أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام، فيرتدي ويتزر بثوبين أبيضين، فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عز وجل، ويتطيب في ثيابه وبدنه، ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام،
ولا بأس بطيب يضعه قبل الإحرام، حتى لو بقي بعد الإحرام لا يضر. إذن إخواننا، لو إنسان تطيب ببدنه قبل أن يحرم وبقي الطيب بعد الإحرام لا يضر.
فقد رؤي بعض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام مما كان استعمله قبل الإحرام. الثالث أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان راكبا، أو يبدأ السير إن كان راجلا.
يعني لا يلبي بعد الصلاة مباشرة، بل يؤخر ليفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى فلما استوى على راحلته لبى ونوى.
فعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كما أراد.
نعم.
ويكفي مجرد النية لانعقاد الإحرام.
نعم.
ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
طبعا إخواننا وهذه النية عند الشافعية تكفي للإحرام، أما عند الأحناف لا بد أن ينوي ويلبي، فإذا نوى ولبى فقد أحرم. إذن الإحرام يكون بالقلب وبالتلبية. وطبعا لبس المخيط هذا هيئة الإحرام ليجتنب الإنسان بذلك محظورات الإحرام. فلو أن الإنسان لبى ونوى وهو يلبس المخيط نقول لو دخلت في الحج محرما لكنك ارتكبت محظورا وهو لبس المخيط.
وإن زاد قال لبيك وسعديك والخير كله بيديك
الله الله
والرغباء إليك
ما شاء الله
لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا.
طبعا إخواننا نحن نعتب على بعض إخواننا الحجاج الذين لا يعتنون بهذه المواقف، أولا من حيث الأحكام، ثانيا من حيث الأذواق. يعني الإنسان أحيانا وصل للإحرام عندما يقال لك دنوت الآن من الإحرام، هذا ليس خبر عادي بالنسبة لك، يعني أنت الآن في الطائرة يقال لك دنوت من الميقات استعد للإحرام، هذا ليس كلاما عاديا أيها الإخوة، هذا الكلام ينبغي أن يكون له صدى في الأحكام التي تراعيها من حيث تحقيق النية والتلبية ومراعاة السنن، ثانيا من حيث الآداب الظاهرة والباطنة التي يلاحظها الإنسان في هذه الحالة. بعض الناس أيها الإخوة ربما لا ينتبه لذلك فتراه يضيع الحج لأنه لم ينوي الإحرام ربما، أو ربما نوى بقلبه ولم يلبي بلسانه، أو ربما تجاوز الميقات نائما أو ما شابه ذلك، وقد ضيع على نفسه موقفا عظيما من مواقف النفحات والتجليات. ورحم الله ذاك الشاب الذي كان يسير مع القافلة، فلما وصلوا إلى الميقات نعم لبس الناس لباس الإحرام وهو يعني كان ساكتا، فقال له الشيخ لما لم تلبي؟ قال أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. كانوا يظنونه جاهلا، فلما سمع منه هذا الكلام علم أن هذا الإنسان يتذوق أذواقا عالية. قال له يا بني لا يصح حجك، يعني إذا ما بتلبي ما بصير الأبل كذا. فقالوا هكذا تقول؟ قال له نعم. فنزل الشاب ووضع خده على الأرض ووضع التراب على خده الآخر وقال لبيك اللهم لبيك. تسمع هذه القصة أيها الأخ الكريم تستغرب لماذا فعل ذلك. هو يا أيها الإخوة الأكارم يعيش حالة شهود وحضور مع الله عز وجل، حالة تعظيم وإقبال على الله في قلبه، لذلك أتى مستحييا من الله عز وجل ولبى متذللا بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا يدل على تذوق عظيم لهذه الحالة ولهذه الهيئة التي يقدم عليها. ونحن أيها الإخوة عندما نريد الإحرام ينبغي أن نعد أنفسنا له علما وذوقا، أن نقرأ الأحكام المتعلقة بذلك وأن نتنبه إلى الأحوال والأذواق قبل ذلك. نعم.
لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا
الله الله.
اللهم صل على محمد
صلى
وعلى
الله
آل
عليه
محمد
وسلم. يعني إخوانا كلما لبى ثلاثا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء قالوا يأتي بالتلبية صحيحة كاملة بألفاظها المسنونة ثم يزيد على ذلك بما يناسب هذا المقام وما يعبر عن أذواقه القلبية في تلبيته لله عز وجل.
الرابع،
وطبعا إخواننا فرق كبير بين إنسان يلبي في حالة الإحرام وبين إنسان يقول لبيك اللهم لبيك لمعان كثيرة في نفسه، يقول لبيك اللهم لبيك ليحقق أمرا من أمور الحج وفعلا من أفعال الحج، يقول لبيك اللهم لبيك في حالة التجرد عن الدنيا والإقبال على الله عز وجل، يقول لبيك اللهم لبيك في حالة توبة من الذنوب والمعاصي التي كان يفعلها، يقول لبيك اللهم لبيك في حالة صلح مع الله تبارك وتعالى، يقول لبيك اللهم لبيك عندما ترك الدنيا وترك أهلها وأقبل على الله عز وجل. فكلمة لبيك اللهم لبيك لفظ ينبغي أن يكون له صدى في قلب الإنسان وعقله وفكره ونفسه وروحه ليتذوق كل هذه المعاني من خلال التلبية.
الرابع، إذا انعقد إحرامه بالتلبية المذكورة فيستحب أن يقول الله اللهم إني أريد الحج فيسره لي الله وأعني على أداء فرضه وتقبله مني.
يا سلام، أعني على أدائه بالشكل الذي يرضيك وتقبل مني ذلك بفضلك. نعم،
اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك.
استجابوا لك بعقولهم وقلوبهم وأرواحهم قبل أن يستجيبوا لك بأجسامهم وأبدانهم،
وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك.
والله أنا أخوانك أزعل كتير على الإخوة الذين كانوا يسعون فقط لتأمين الفيزا ومدري إيش وكذا، ويطلع على الحج لا يعرف شيئا. سبحان الله، لا يعرف الأحكام ولا التلبية ولا متهيئ لشيء أبدا. والله أنا أذكر يعني موقف لا أنساه أبدا. كنا في الطائرة نريد الذهاب إلى الحج، سبحان الله، والطيارة حتقلع. نعم، كان يعني أمامي رجل معه الجوال يشتغل بالبورصة. نعم، طلع نقطين نزل نقطين مدري إيش وكذا وكذا، بيع ولا تبيع. سبحان الله، لك أنا والله مستغرب. نكشت قلت له يا أخي أنت الآن على أبواب الإقلاع للحج، ما حالك تنسى الدنيا؟ لك ما صار وقت تنسى الدنيا؟ لك أنت أهلك وولادك من ودعتهم من زمان، لسه شاغل قلبك بالمال والدنيا وكذا وكذا؟ شيء عجيب إخوانا فعلا. لذلك حتى لما نكون بالطائرة أخوانا أو نكون بمراحل استعداد، يجب أن نهيئ قلوبنا وعقولنا وأنفسنا وأن تسكن أفئدتنا لنستعد لحالة الإحرام بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا لبيك اللهم لبيك قلناها بقلوب قبل الألسنة.
واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم
يا ربي، آمين،
وارتضيت وقبلت منهم. اللهم فيسر لي أداء ما نويت من الحج. اللهم قد أحرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي ومخي وعظامي.
مو بس جسمي، كل شيء فيا أحرم لله عز وجل، إحرام ظاهري وباطني. ولا يكون الإحرام إخواننا بهذا الشكل إلا بتذوق هذه المعاني.
وحرمت على نفسي النساء والطيبة ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة. ومن وقت الإحرام حرمت عليه المحظورات الستة التي ذكرناها من قبل فليجتنبها. الخامس، يستحب تجديد التلبية في دوام الإحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس،
ما شاء الله،
وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول.
يعني اجتمعت مع إنسان حاج، قبل أن تقول له السلام عليكم هذا تقول لبيك اللهم لبيك، ويجيبك هو أيضا بالتلبية ثم تسلم عليه. إذا صعدت مكانا مرتفعا، نزلت مكانا منهبطا، تغيرت بك الأحوال في الطريق، في الغرف، في الفندق، في الحرم، نعم، في بعض الصلوات، في السحر، تلبي بمناسبة وبغير مناسبة. وأنا أخواننا أستغفر الله وأتوب إليه، نقول كم قصرنا في تحقيق هذه السنة وفي تحقيق هذه العبادة وفي تذوق هذا النشيد في جنبات الحرم في أحوالنا كلها. يعني عادة الحجاج عند الإحرام بحرمه، بعدين بقى إذا كان اللي معهم ذكرهم بالإحرام قالوا، أما مثلا نكون قاعدين بالغرف نلبي، إنسانك لحاله عم يلبي، قاعد لحاله عم يلبي، ماشي بالطريق عم يلبي، هذا قليل بين الناس. أخوانا الناس يغفلون كثيرا عن هذه التلبية. وطبعا أخوانا التلبية ذكر مشروع في حالة مخصوصة وهي الإحرام،
رافعا بها صوته،
الله الله،
بحيث لا يبح حلقه ولا ينبهر، فإنه لا ينادي أصما ولا غائبا، فإنه لا ينادي أصم ولا غائبا كما ورد في الخبر. ولا بأس برفع الصوت بالتلبية في المساجد الثلاثة، فإنها مظنة المناسك، أعني المسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد الميقات. وأما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع صوت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. الجملة الثالثة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.